الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن الذي هو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل يا ربنا على عبدك ورسولك محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من المجالس القرآنية التي نتذاكر فيها شيئا من آيات الله سبحانه وتعالى، ونتفكر في معانيها ودلالاتها ومدى اتصالها بواقعنا اليوم، وذلك ضمن سلسلة في تدارس سورة الأنعام. هذا المجلس يعد المجلس 15 منها، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتمام والقبول. اليوم في هذا المجلس الآيات تبدأ من قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أول ما تسمع قصة من قصص الأنبياء في القرآن، اعلم أنها نزلت مناسبة للحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني هذه القصة تنزل في وقت مناسب أن تكون عبرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التثبيت والائتساء والاقتداء. وقل من ينبه إلى هذا المعنى من المفسرين باستثناء الإمام الطبري رحمه الله، الذي يلاحظ هذا المعنى كثيرا في تفسيره للآيات، فيشير إلى، يعني يربط بين القصة وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ربما غيره من بعض المعاصرين لكن قليل، وهذا حقيقة من أهم ما ينبغي أن يلاحظ في التفسير. نلاحظ هنا أن هذه القصة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني كلها عن ذكر إبراهيم مع قومه والحجاج الذي بينهم، يعني ليس فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن انظروا مثلا ماذا قال الإمام الطبري عند أول آية: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. انظروا استحضار السياق والحال الارتباط بواقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رحمه الله في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد لحجاجك الذي تحاج به قومك وخصومتك إياهم في آلهتهم وما تراجعهم فيها مما نلقيه إليك ونعلمكه من البرهان والدلالة على باطل ما قومك عليه مقيمون، وصحة ما أنت عليه مقيم من الدين، وحقيقة ما أنت عليهم به محتج. حجاج إبراهيم خليلي قومه، ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان، وانقطاعه إلى الله والرضا به وليا وناصرا دون الأصنام، فاتخذه إماما واقتد به، واجعل سيرته في قومك لنفسك مثالا. خير هذا كله الآن أتى به الطبري من إيش؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، جعلها كلها سقطها على حال المحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. وهذا نحن اليوم قد يعني يصعب علينا أن نستحضره ونتصوره، لكن في ذلك الوقت كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خارج الحساب أصلا في هذه القضية، لكن خلينا نقول كان سهلا على الصحابة أن يدركوا مدى ارتباط القصة بواقع الحال. لماذا؟ لأنهم تعودوا أن الله سبحانه وتعالى ينزل الآية مرتبطة بالحدث، سواء أكان فيها النص على الحدث أو لم يكن فيها النص على الحدث، فهي آية مرتبطة بالأحداث. إذن قصة إبراهيم جاءت في هذا السياق وهي مرتبطة بواقع النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. طيب، ليس غريبا لمن يتأمل في القرآن ويتفكر فيه أن يكون الموضع الذي اختير من قصة إبراهيم في سورة الأنعام هو الموافق لموضوع سورة الأنعام، صح ولا لا؟ قصة إبراهيم فيها يعني إيش؟ فصول وأحوال. ما الحال والفصل الذي اختير من قصة إبراهيم فذكره الله في سورة الأنعام؟ فصل المحاجة. ما موضوع سورة الأنعام؟ محاجة المشركين، من أهم موضوعاتها كما سبق. إذن تأتي القصة مع الأمر، مع التوجيه، مع العرض، مع النقد، مع البناء والإثبات، لتتسق في سياق واحد لتعزز المعنى الذي يؤسس في سورة الأنعام. لو تتذكرون في المجلس السابق استعرضنا كذا سورة الأنعام بالمقاطع، كيف أنه ينتهي مقطع ثم تعاد القصة من جديد، يرجع الاستدلال، يأتي قول جديد ويعاد إبطاله، ثم تذكر الدلائل ويذكر الحق، ثم تذكر العاقبة وتذكر النار تهديدا للمشركين، ويذكر تذكر صفات الله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذا الحق مقابل الباطل، ثم بعد ذلك تظن أن المشهد أو القصة قد انتهت، فإذا بها ترجع من جديد في مقطع جديد لذكر مقولة جديدة من مقولات المشركين ثم إبطالها بتسلسل متقارب. الآن نفس الشيء، احنا آخر آية وقفنا عندها قلنا ممكن الواحد يظن أنه هذه الآية خلاص آخر آية في سورة الأنعام، لأنها يعني إيش؟ تعتبر ختاما مناسبا لكل ما مضى، فيها قوله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، بعد تسلسل سابق عجيب. وإذ بك الآن تنطلق إلى فصل جديد، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. هذه الآيات كما قلت متناسبة تماما مع موضوع السورة، مع تسلسل الآيات، مع عرض الحجج والبينات. ومما يؤخذ منها أنه ترى قضية حجاج المشركين وإثبات الحق وإبطال الباطل هي قضية ممتدة عبر التاريخ، ممتدة عبر الزمن، فليست محاجة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه بشيء جديد على تسلسل تاريخ الصراع بين الحق والباطل، لأن هذه السورة كلها تلقين للحجج. الله يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم الحجج المتكررة في سورة الأنعام بقوله قل 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 في آيات كثيرة، ثم يذكر لنا سبحانه مثلا في حجاج سابق في تاريخ طويل مر على هذا على هذه الأرض. ومن هنا من أعظم ما يكون من أسباب الثبات بالنسبة للمؤمن القائم على أمر الله، الناصر لدين الله، المبطل لمذاهب أعداء الله، أن له في هذا التاريخ الطويل وفي هذا الامتداد الكبير أسوة. هذا كله الآن قبل أن نبدأ في تفاصيل الآيات أو القصة أو جملها. هذا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هو ذكرها الآن ما مضى فيه فائدتان خلاصة ما ذكرت. الفائدة الأولى أنه ترى هذه القصة مناسبة مع حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكرنا كيف كلام الطبري واستحضاره لمثل هذا المعنى. الفائدة الثانية أن هذا الموضع مناسب لإيش؟ لموضوع السورة، لموضوع السورة بالكلية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ الآن الأخبار التي تذكر في القرآن عن الأمم السابقة والأنبياء وأحوال، يعني الأحوال التفصيلية، هذا باب عظيم في القرآن. هذا أيضا قبل أن نبدأ في تفاصيل الآيات، هذا باب عظيم في القرآن. من أي جهة؟ يمكن احنا في سلسلة أنوار الأنبياء تناولنا من الجهة إيش؟ الإصلاحية، اللي هو منهج الأنبياء في الإصلاح، صح؟ مثلا في هذا المجلس بحكم أن مدارسة سورة الأنعام شمولية لن نقتصر على الجانب الإصلاحي. طيب ما الذي يؤخذ من قصص الأنبياء غير الجانب الإصلاحي ومنهج الدعوة ومنهج يعني إيش التدافع بين الحق والباطل والمنهج التعبدي للأنبياء؟ وما الذي يؤخذ؟ هناك أمر يؤخذ قبل التفاصيل، أو خلنا نقول قبل يعني مفردات القصة، هو ربانية القرآن. لأن موضوع الأخبار عن الأمم السابقة هو موضوع مشترك بين الأديان، مشترك بين الأديان. أنت الآن تقرأ باعتبارك مسلما مسلما لما في كتاب الله، أنت لست وحدك الذي تقرأ القرآن. هناك من يقرأ القرآن بعين الشك، هناك من يقرأ القرآن بعين الرد، هناك من يقرأ القرآن بعين التحدي. والقرآن نزل للجميع، القرآن من أهم ما نزل لأجله وتحدي المشركين والكفار ومن يشكك في هذا القرآن، صح ولا لا؟ وهذا من إعجاز القرآن وعجبه وعظمته. أنت تقرأه، أنت المسلم تقرأه تظن إنه القرآن نزل ليخاطبك أنت، يعني تجد فيه الآية ومنهج الإصلاح ومنهج الدعوة والعلم بالله والحقائق الإيمانية والسلوكية والأخلاقية والعبر المختلفة، تقول والله هذا القرآن نزل يعني فقط لمن هو مؤمن ومسلم. اقرأه من زاوية أهل الكتاب، قل والله القرآن عجيب، يعني سبحان الله من بدايتي إلى نهايتي، وهو يرد على أهل الكتاب ويتكلم عن أهل الكتاب ويذكر شيئا من أخبارهم وأنبيائهم، وكأن القرآن يعني إيش نزل يعني ليثبت تفوق الإسلام على دين أهل الكتاب. تخيل قراءة المشركين له، مشركي قريش، الذين نزل القرآن في وقتهم، تقول لا واضح تماما القرآن نزل حتى إيش؟ حتى يبطل مذهبهم ويعني شركهم ويصلح أحوالهم ويثبت لهم الحجة، واضح أن القرآن يعني بحكم كذلك أنه نزل يعني أنهم أهل تلك المرحلة، ينذر أم القرى ومن حولها. فيعني لا يعني واضح أنه القرآن من أهم موضوعاته نزل للمشركين. الآن هذا من عجب في القرآن. طبعا هذه الآن بس بزاوية اختلاف الأقوام، في زاوية أخرى اختلاف الأزمان. يعني أنت تعرف الآن، أنت لما تقف الآن على بعض الكتابات للأمم والحضارات المختلفة التي كتبت قبل 2000 سنة أو 3000 سنة، خلنا نقول 2000 سنة أو 1600 سنة أو 1200 سنة أو نحو ذلك، مباشرة تجد أنها إيش؟ يعني كتبت لتلك المراحل، يعني في حاجز زمني واضح في اللغة، في الطريقة، في المعنى، في الكذا، بينك وبين هذه الكتابات القديمة. لما تدرس الآن كمخطوطات ولا كيعني وثائق تاريخية تجدها يعني واضح أنه شيء سحيق في الزمن. يعني أنت تقرأ يعني مشرك قريش يتلى عليهم القرآن يزلزل كيانهم، يقرأ في القرن الخامس والسابع والثامن الهجري يعيش فيه العلماء ويستخرجون منه أنواع الدلائل ويؤلفون الكتب الواسعة في أحكام القرآن يعني موضوعات الفقهية وفي إلى آخره. أنت الآن تقرأ القرآن لا تصل إلى نهاية الفوائد والدروس التي تستخرجها فيما يتناسب في إصلاح الواقع والمنهج الإصلاحي والدعوة والإيمان فتقول سبحان من أنزل القرآن فجعل الأوائل يفهمونه ويتأثرون به والأواسط يفهمونه ويتأثرون به والأواخر يفهمونه ويتأثرون به. هذا كله من يعني لماذا أذكر هذا الكلام؟ حتى نتساءل تساؤلا للبحث المعروف إجابته والمعروفة إجابته هو أن من أهم فوائد ذكر القصص في القرآن غير استخراج المنهج الإصلاحي والتعبدي وأخذ الفوائد والعبر في مناقشة المشركين وكذا، في باب آخر مختلف عن هذا كله، باب إثبات ربانية القرآن وأنه من عند الله وأن هذه القصص لا يمكن أن يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى. رحمك الله. طيب ما وجه دلالة ذلك؟ الجواب تعرف ايش حقول؟ أقول لك هذا علم كامل، اذهب واقرأ فيه لأن فيه مقارنات دقيقة وتفصيلية بين القصص التي ذكرت في القرآن والقصص التي ذكرت في أخبار أهل الكتاب سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، ومقارنات تفصيلية تدل على إعجاز القرآن في هذا المعنى، ولماذا ذكرت هذه الفقرة في القصة ولماذا لم تذكر هذه الفقرة، ومقارنات طويلة وأجراها يعني عدد من المعاصرين أو كثير منهم، منها مثلا مقارنة بين عرض قصة يوسف في القرآن وبين عرض قصة يوسف في التوراة أو في العهد القديم. هناك من درس دراسة تفصيلية ثم تبدأ تستخرج، يعني خذها من أي جهات، خذها من الجهة الأخلاقية بما يتناسب مع ربانية عرض القصة والفوائد المستخرج منها، بما يتناسب مع قيمة الأنبياء وقدرهم تجد الفرق، خذها من ناحية الحقائق التاريخية تجد الفرق. مثلا هناك يعرض الملك باسم فرعون، قال فرعون. عجيب، قصة يوسف في القرآن ما في، وقال الملك ما في فرعون. طب ليش؟ يعني هو هذا حاكم مصر، ليش ما يذكر فرعون؟ ترجع تفتش في الحقائق التاريخية اللي انكشفت بعد فك اللغة المصرية القديمة التي فيها سجل التاريخي للملوك، تفك الشفرات كلها تجد انه الحقبة التي كان فيها يوسف عليه السلام لم يكن فيها الفراعنة، إنما كان فيها الملوك الهكسوس أو الهكسوس. فاختيار القرآن لكلمة ملك هذا اختيار دقيق وإعجازي. هذا مثال يعني جزئي بس فقط. هكذا أنت، هناك قصص لم تذكر أصلا لا في العهد القديم ولا في الجديد ولا في كتب أهل الكتاب، انفرد القرآن بذكرها. هناك قصص جاء ذكرها في المصدرين، ولكن هناك المقارنات تبين إعجاز القرآن وعظمته. يعني هذا باب عظيم جدا وكبير ومهم، ويزيد الإيمان واليقين، وخاصة في محاجة الملحدين ومحاجة أهل الكتاب في هذا الزمن. على أي حال هذا باب طويل وكبير، يعني حتى من المباحث الفرعية البسيطة فيه مبحث ذكر الأسماء التاريخية في القرآن، ذكر الأسماء، هذا المبحث هناك من تخصص فيه واكتشف فيه من المعاني والعبر الأمر العجيب، كيف القرآن ذكر الأسماء، يعني قضية الأسماء الأعجمية تحديدا، كيف عربها القرآن، هل عربها أو نقلها كما هي، وما نظام التعريب في القرآن، ودراسة هذا من حيث الدلالات اللغوية المرتبطة باللغات الأصلية لتلك الأسماء وسياقاتها التاريخية لا تملك أن تقف أمام هذا المبحث الفرعي إلا أن تقول سبحان من أنزل القرآن وخلق الإنسان. كتاب المقصود طبعا إعجاز القرآن في إعجمي القرآن محمد رؤوف أبو سعدة، كتاب من مجلدين، تتبع فيه الأسماء الأعجمية في القرآن، وهو عالم باللغة العبرية وظن يمكن الآرامية وكذا، وراح تتبع جذور هذه الأسماء والكلمات تحليلها ومعانيها وكيف عرضت في القرآن وكيف ذكرت، وأتى فيها بمعاني بديعة وعجيبة بدون يعني خلنا نقول تكلف على الأقل في أغلب مادة الكتاب. الذي ذكرني بهذا كله هو أنه في الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أن قضية آزر هي من القضايا التي إيش حصل فيها يعني الخلاف بين المفسرين، لأنه هناك يعني له اسم في مصادر أهل الكتاب غير اسم آزر، فإنه لماذا ذكر اسم آزر وما المقصود به وما دلالته وهل هو أبوه أم عمه، هل هو له اسمان أم له، يعني قصة طويلة. يعني هذا عموما مبحث كبير جدا من الكتب من الباحثين المعاصرين المهتمين بهذا الأمر اللي هو دكتور سامي عامري، عنده كتاب أيضا جديد اسمه ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، لأن هو هذه الآية جاءت بعد قصة نوح عليه السلام في سورة هود، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. تتبع وجوه الإعجاز وعظمة وربانية القرآن من خلال القصص والأخبار التاريخية، هذا باب كبير متعلق بقصص الأنبياء، ولا شك أنه من أعظم ما يزيد الإيمان ومن أعظم ما يفيد في محاجة الملحدين ومحاجة أهل الكتاب على أن هذا الكتاب العزيز من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يعرف هذه الحقائق في ذلك الزمن إلا الله سبحانه وتعالى. ما في، هي من العلوم التي كانت معدومة في تلك المرحلة، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. هذه الآن إيش تذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حالهم؟ نفس الشيء، هم اتخذوا اللات والعزة ومنات، وكانت أصناما اتخذوها آلهة. يعني أنت الآن لما يعاد لك نفس الحدث ونفس المشهد، وهذا إبراهيم خليل الله يحاج المشركين، وإذ بالمشركين في وقته نفس المشركين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يعني يقوي الموقف ويقوي الاستئناس ويقوي الاهتداء بهدي الأنبياء. أتتخذ أصناما آلهة؟ كذا هكذا بكل بساطة، هذا بالنسبة لأبيه وبالنسبة لقومه ما هي بسيطة بهذه الصورة، ما هي بسيطة بهذه الصورة. إن هذا الآن هذه العبارة هي عبارة عن تعرية للزخرف والزينة والستائر التي ألبستها هذه الأصنام حتى عرفت تعريفا غير كونها أصناما، هي في الأخير أصنام. وهكذا دائما الباطل يلبس بلبوس يعرفه بغير اسمه لتغير الحقيقة والموقف منه. أتتخذ أصناما آلهة، يعني هي في الأخير هذه الأصنام أنتم اللي صنعتموها من الحجارة ومن الأشجار، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إيش كان اسمها هذه قبل ما تعبدوها؟ إيش كان اسمها الشجرة هذه؟ إيش كان اسمها؟ قولوا أعلو هبل أعلو هبل. هبل إيش كان اسمه قبل ما تعبدوه؟ وأنتم مجمعينه من الحجار اللي هنا ومن الصخور اللي هناك، ما كان في شيء اسمه هبل. والعزة شجرة في وادي نخلة، شجرة شجرة اسمها شجرة، سميتوها العزة. طيب هذه الحقيقة بسيطة، يعني هي واضحة. أنت الآن يا جماعة أنا أبغاكم كذا تفكروا قليلا، يعني هل يا ترى إلى هذه الدرجة فعلا الإنسان ممكن يصدق بمثل هذه الأمور الباطلة ويعني يبني عليها مواقف؟ إحنا الآن ننظر لها، الحمد لله ربنا هدانا جعلنا مسلمين، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه خالق كل شيء، وأنه الملك سبحانه. احنا الان يعني القضيه سهله علينا، نقول يعني في احد صاحي يعبد حجر، يعني واضحه يعني. طيب هل يا ترى في ذلك الوقت كانت القضيه بهذه السهوله والبساطه؟ الجواب لا، ما كانت بهذه السهوله والبساطه ترى. يعني كان الواحد يا جماعه حتى يتخذ قرار انه هذه بالفعل ليست الهه، ترى هذا اكبر قرار مصيري يتخذه في حياته كلها. هذا القرار سينبني عليه ربما أن يعدم من هذه الحياة. هذا قرار صعب جدا، تحدي كبير جدا حتى يتخذه الإنسان في حياته. اليوم نفس الشيء ترى، يوجد شعارات ويوجد أوثان، ها؟ بس إنها مختلفة، بدل ما هي أحجار وأشجار تصير بصور أخرى وتزين. أحيانا تكون ترى مفاهيم، يعني في أصنام معنوية تعبد من دون الله، وأحيانا وهذا على مر التاريخ بشر، يعني فرعون، أنت ما جيت تفكر فيه بس بتجرد تقول والله يا أخي يعني دنيا أخي يعني. طيب يعني أنت بمجرد أنك أنت تروح الحمام، وتمغصك بطنك وتمرض وتقفل نفسيتك فيعني بالله يشوف لك شغلة ثانية، يعني إيش إله يعني إيش فيك أنت؟ واضحة يعني. هذا فضلا عن كونك أصلا مخلوق، فضلا عن كونك ما كنت موجود، فضلا عن أنك حتموت، فضلا عن أنك إلى آخره. هذا المعنى يعني احنا ناخذه بكل بساطه، بس بالنسبه لجنود فرعون والناس اللي عايشه في ذاك الزمن ترى ما هي بسيطه، ما هي بسيطه ترى. فعلا كانوا يخافون من آلهتهم، حتى الاحجار يخافون منهم. ولذلك سياتي معنا في سياق الايات ان تيسر هذا اللقاء او اللقاءات التاليه ان شاء الله، انه ابراهيم عليه السلام كان يقول لقومه وكيف اخاف ما اشركتم، لأن في تهديد، في خوف، الناس تخاف فعلا من هذه الآلهة. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بها عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الشاهد أن قوله عليه السلام أتتخذ أصناما آلهة، هذا تعري للشعارات اللي ألحقت بهذه الأصنام، فصارت واضحة أصنام كيف تصير آلهة. هذا المنهج، منهج التعرية للمقدسات الباطلة التي تعبد من دون الله أو تقدس تقديسا خاطئا بإزالة الشعارات عنها بدون ما أنت تفتري عليها ولا تكذب ولا شيء، بمجرد إزالة ما ألبسته من شعارات تقديسية جعلتها بمثابة في غير مكانها. هذا منهج مهم في إبطال الباطل، منهج مهم في إبطال الباطل. أتتخذ أصناما آلهة، هي هكذا بكل بساطة، أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين، من الذي يقولها في نظر قومه؟ فتى غلام شاب صغير يأتي لقوم فيهم السادة والأشراف وعلية القوم ولهم نظام سياسي ولهم تاريخ ولهم قصص وأساطير حول هذه الآلهة. هي ما هي كذا بس، هي منظومة كاملة. يأتي واحد من طرف البلد يقول إني أراك وقومك في ضلال مبين. من هذا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف الأسلوب التصغي، يعني لا أقول إبراهيم هو، يعني ليش يقال له إبراهيم؟ هذه تعرف زي منين؟ المدعو. أقدم أحد المدعو فلان، يعني هذه اللي هي إيش يعني. سمعنا فتى يذكر يقال له إبراهيم. إيه هو إبراهيم هو، سمعنا فتى اسمه إبراهيم يقول. ليش يقال يعني، ليش هم خلوها إنه هذا كلامهم يقال له إبراهيم؟ هاي تصغير وتحقير. طيب إذا كان إبراهيم عليه السلام فتى أتى لمنظومة كاملة ويقول هذه منظومة ضلال، إيش المستندات التي معه حتى يواجه مثل هذه الآلة ومثل هذه المنظومة ومثل هذا السياق؟ هنا تأتي مركزية البيان والحجة ومكانتها عند الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى يحب أن يصاحب الحق بالبيان. الله سبحانه وتعالى يحب من حملة الحق أن يتسلحوا بالحجة والبرهان قبل أن يتسلحوا بالسلاح والسنان، وكلاهما محبوب عند الله سبحانه وتعالى. لا يحب الله من أهل الحق أن يأتوا بادعاءات مجردة. لا يحب الله من أهل الحق أن يأتوا بطريقة تجعل تصرفاتهم منفرة للناس عن الحق الذي يحملوه. إذا كان الحق ناصعا فالله يحب من أهل الحق أن يكونوا على قدر نصوع هذا الحق في أداة إيصال الحق. وهنا تأتي مركزية الحجة والبيان والبرهان والاستدلال لإيصال رسالة الحق على مختلف الأزمان. وهنا هي مبرزة إبرازا عظيما في قصة إبراهيم، حتى أن ختام هذه الآيات إيش؟ بماذا ختمت هذه الآيات؟ يعني وتلك حجتنا، شوف سماها إيش الله سبحانه وتعالى؟ حجتنا، هذه حجة الله. يعني هذا الذي كان يحاج إبراهيم به قومه هو شيء أوتيه من عند الله. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، آتيناها إبراهيم على. يعني ليس فقط الله سبحانه وتعالى يحب من أهل الحق أن يحتجوا للحق، بل هو يلقن أهل الحق ويؤتيهم ويؤتيهم حجته سبحانه. يعني يؤتي أنبياءه حجتهم. إذن قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ما داعم هذه المقولة بالنسبة لإبراهيم باعتباره فتى لا يمتلك مقومات من الناحية المادية ولا حتى من الناحية الاجتماعية، من ناحية السيادة ومن ناحية التأثير المالي ومن ناحية التأثير، لا هو فتى يقال له إبراهيم كما قال. ما هو الذي يجبر به مثل هذا النقص؟ إيش؟ حجة والبيان. لذلك نحن نقول اليوم إذا كان عندنا شباب صاعد يحملون فكرا إصلاحيا نرجو أن يعني تصلح به أحوال المسلمين، فلا بد أن يعتنوا بالحجة والبيان، لا بد أن يعتنوا بالحجة والبيان. البيان ليس هو تنميق الكلام، البيان هو القدرة عن الإبانة عن المعنى وإبلاغ ما تريد أن توصله. إني أراك وقومك في ضلال مبين. من الملاحظ في رسالة الأنبياء أنه حتى من بداية الدعوة وإن كان هناك أساليب فيها الشفقة والرحمة إلا أن هناك أساليب مصاحبة فيها لا أقول يعني الشدة على المخالف لا، وإنما التسمية الحقيقية للأشياء وإن كانت هذه التسمية تزعج المخالف. يعني هو إبراهيم عليه السلام ما سب أباه ولا سب قومه، لكن هو يصف يقول ترى هذا منهجكم ضلال رايحين، يعني أنتوا إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولاحظ هنا التسمية للأشخاص وليس للفكرة فقط. هذه الفكرة لما أنت تقول لا تنتقد الشخص وانتقد الفكرة، هذا الكلام يكون صحيح لما يكون في سياق اجتهادي، في سياق الخلاف في سائغ، في سياق القصد في حسن، ولكن يعني إيش أخطأ الإنسان. وهنا نقول لا تركز على الشخص إنما ركز على الفكرة. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، حتى لو ما كان في سياق اجتهادي، أحيانا يكون في سياق أنه الإنسان صالح أو كويس مؤمن يعني، لكنه أخطأ أو زل أو كذا، فتأتي يعني نقد الفكرة وتصحيح الخطأ العام، وقد تحتاج أحيانا للتسمية والتعيين. أما إذا تأملت في القرآن ستجد أنه في سياق الرد على الباطل المحض تجد التسمية الصريحة والتسمية، سواء التسمية الوصفية أو التسمية العينية. تخيلوا يا جماعة احنا عندنا سورة كاملة عن أبي لهب باسمه، اسمه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وأحيانا الآيات تنزل في أشخاص بأعيانهم والناس عارفين أنه نزلت في هذا الرجل حتى لو ما ذكر اسمه، مثلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، وكذلك رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا إلى آخره، وكذلك رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخره. إذن يا جماعة الخير ليس صحيحا على مستوى الحق والباطل أن نقول يعني محاربة الفكرة دون تسمية الشخص، لا، لما يكون في باطل حقيقي محض شر لازم يوصف الشخص نفسه صاحب هذه الفكرة، لأن الفكرة هي ليست شيئا في الهواء يسير هكذا. وفي أشخاص بالعكس يعني هناك أشرار في الحياة، هناك ضلال، هناك مجرمون، هناك طغاة. إني أراك أنت يعني أنت يا أبتي، خير وهو أبوه في سياق كلام إبراهيم عليه السلام، إني أراك أنت وقومك في ضلال مبين. إذن حتى هذه الجملة إني أراك وقومك في ضلال مبين فيها إناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على دين قومه، دين قومهم. فلما يقول إبراهيم لأبيه إني أراك وقومك في ضلال مبين، هذا في إناس للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قومه هم الذين هم في ضلال مبين. يعني من مشركو قريش؟ قوم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من الفخذ القريب أو من الفخذ البعيد، أو لكن هم قومه. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فهم قومه. وهنا إبراهيم يقول عليه السلام إني أراك وقومك في ضلال مبين، هذا الآن في إناس للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ترى المشهد متكرر. كما قالها إبراهيم لقومه فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لقومه. ثم بعد ذلك الآية التالية قوله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه القوة التي كانت عند إبراهيم عليه السلام في مواجهة قومه كان لها ما وراءها، كان لها مقدمات، كان لها أسباب جعلته بهذه القوة وبهذا الثبات وبهذا التماسك في مواجهة الباطل. وهذه الأسباب في القوة يحتاجها المصلحون عبر الأزمان، وخاصة إذا كانوا في أزمنة صعبة. هذه الأسباب التي جعلت إبراهيم عليه السلام فيها بهذه القوة والتماسك ووضوح الرؤية يمكن أن تختصر في سبب اليقين صحة الحق. اليقين المبرهن، لأنه في يقين بالنسبة لكثير من الناس هو يقين غير مبرهن، لكن اليقين المبرهن. وباب البرهان المذكور في هذه الآية لإبراهيم عليه السلام هو أي باب؟ باب الآيات الكونية. وكذلك نري إبراهيم ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض. وبما أن قومه كانت لهم عبادة حتى للكواكب وتعظيم لها، فإن مناسبة أن تكون الآيات الكونية سببا لليقين لإبراهيم عليه السلام متناسبة مع السياق. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الطريق، طريق الأنبياء، طريق الدعوة، طريق الإصلاح، طريق إقامة الحق، طريق إبطال الباطل، طريق صعب وطويل، ولا زاد أعظم من أن يكون هناك يقين ثابت داخل النفس يجعل المصلح والسائر على طريق الأنبياء في صبر دائم وفي ثبات دائم. إذا لم يكن اليقين في النفس ثابتا وفي القلب مستقرا، فإن من السهل أن يسقط الإنسان أثناء الطريق، أو أن يتأثر بالعوارض، أو أن حتى يحرف عن الطريق. ولذلك نحن نقول العلم مقدمة أساسية لطريق الدعوة والإصلاح، وليس أي علم. إذا كان المقصود بالعلم المعلومات التي تحفظ ليعيد الإنسان نشرها في طريق الإصلاح، أقول لك ليس هذا هو المقصود. هذا مفيد لكن مو هذا هو المقصود. العلم الموصل إلى اليقين، الموصل إلى استقرار الحقائق، إلى البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا تتصور البصيرة على تمامها بلا علم. طيب، هذا العلم الذي يؤخذ قبل أو في بداية طريق الإصلاح مهم جدا، ومن المهم أن يختار بعناية وأن يعرف ما نوع العلم الذي ينبغي أن يؤخذ. ومن هنا تأتي أهمية ومركزية ترتيب العلم، فهي ليست قضية فرعية. ترتيب أبواب العلم وترتيب ما يؤخذ هذا مهم جدا. الله سبحانه وتعالى بنفسه رتب نزول القرآن حتى تأتي كل آية في موضعها وفي وقتها بالنسبة لسياق الصحابة الذين كانوا يتعلمون في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، هذا الترتيب مهم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مما يلفت الانتباه في هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى حين كلف موسى عليه السلام بالرسالة، وقد كان تكليفا ثقيلا جدا، يعني تخيل أن يكون المضمون اذهب إلى فرعون. اذهب إلى فرعون، هذا فرعون هو موسى عليه السلام تربى في قصره ويعرف من هو فرعون، هو أصلا كان سيذبح لكن ربنا نجاه، وفي جيل كامل مع موسى عليه السلام ذبح وخلص، وهو أصلا فرعون متمحور حول شخصه وحول أنه هو الرب والإله وأنه ما أريكم إلا ما أرى. خيل يأتي شخص إلى هذا الطاغية المجرم اللي ما يحتاج أحد عارف يعرف أنه تهديداته ترى هي محل التنفيذ، لأنه قد ذبح أجيال وخلص من الأطفال يعني عارف، فما بالك برجل كبير يأتي ليقول له أنت على باطل ولست إلها، وهذا الاستضعاف اللي أنت عامله لبني إسرائيل أنهيه وحرر المستضعفين أطلقهم من سجونك. تخيلوا يا جماعة موسى عليه السلام يعني حتى يكلف بهذا التكليف إيش ممكن يقع في نفسه، يعني إيش ممكن يتصور في ذهنه وعقله وفي نفسه أمام هذا التكليف الصعب. طيب كيف مهد الله وهيأ، كيف مهد الله لموسى عليه السلام وهيأه لهذا العبء الثقيل الصعب الكبير المخيف؟ كان هناك تهيئة وكان هناك تمهيد. أولا العلم بالله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم التهيئة والتجربة، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى. تخيلوا يا جماعة الخير لو كان الإلقاء الأول للعصا لتتحول إلى حية كان أمام فرعون، إيش كان حصل لموسى عليه السلام؟ لربما خاف وفزع، لأن هو لما رآها أول مرة ولا مدبر ولم يعقب، فما كان مناسب أن يخاف موسى عليه السلام من الدليل الذي أتى به. لازم إيش يصير؟ لازم يجرب ويتدرب عليه. الشيء الثاني إنه هذه آية قبل أن يراها فرعون لابد أن يراها موسى، ليش؟ ليكون على يقين تام، وهذا الشاهد كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هنا موسى عليه السلام نفس الشيء، إيش الدليل؟ إيش الدليل إنه الله سبحانه وتعالى أراد لموسى أن يرى هو ليكون في قلبه من الثبات؟ إيش الدليل؟ نعم، أن الله سبحانه وتعالى قاله في سياق هذه الآيات لنريك من آياتنا الكبرى، نريك أنت يا موسى قبل غيرك قبل فرعون، أنت يا موسى ترى الآيات الكبرى لك أنت أول شيء، لنريك من آياتنا الكبرى. رآها حصل له هذا اليقين، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا منهج، يعني هذه الآيات اللي قبل كلمة اذهب إلى فرعون إنه طغى تقدر تسميها منهج إعداد المصلحين. منهج أول شيء إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، العلم بالله، الربط بالله، القضية هذه فتعلمنا الإيمان. شفت فتعلمنا الإيمان؟ هذه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذه فتعلمنا الإيمان، لأنه حتى فيها أصلا الربط بالآخرة اللي هي إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هذا اسمه العلم بالله واسمه فتعلمنا الإيمان. وبعدين التهيئة الإصلاحية ورؤية الآيات واليقين وكذا إلى آخره. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي إلى آخر الآية. نرجع، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ليكون من الموقنين. هذا اليقين الذي كان لإبراهيم عليه السلام كان زادا له في محاجته قومه وهو وحده وهو فتى، لكن ما كان في أحد قادر أن يزايد عليه في الحجة والبرهان، ما في أحد ولا أن يزيد عليه. ومن هنا أصلا تصحح معايير كونك وجيه اجتماعي، هذا ليس معيارا. كونك كبيرا في السن هذا ليس معيارا. كونك صاحب أموال هذا ليس معيارا. كونك تمتلك الحجة والبرهان هذا المعيار. الحق لا بد أن يكون مرتبطا بالحجة والبرهان، هذا معيار أساسي، هذا معيار كبير، هذا معيار مهم. ولعلكم يا جماعة يعني على المستوى الشخصي حقيقة أحاول أن أمتثل هذا المنهج في عرض الدلائل. يعني مثلا لما يتكلم واحد عن المنهج الإصلاحي ولا كذا، الواحد ما يريد أن يعرض مثل هذه الأشياء باعتبارها نظريات شخصية ولا فلسفية ولا اكتشافات يعني لا معرفية لا حاول الواحد أنه كل شيء يتذكر. ما أخذنا مع إحياء منهاج النبوة أخذنا 42 معلما، المفترض أن يكون هناك استعداد أنه أي أحد يقول معليش كيف تقول هذا معالم منهاج النبوة، وين الدليل؟ لذلك ما ذكر معلم من هذه المعالم إلا ذكر، ليس فقط ذكر لها دليل، يمكن ما في معلم إلا ذكرنا له عدة أدلة. لأنه أصلا إحنا ادعينا ادعاء أنه ما يكون ما نسمي قضية معلم من معالم منهاج النبوة إلا يكون مستمر أو متكرر، ما يكون مثلا سنة مفردة. فلازم مو بس تجيب الدليل، لازم تجيب الدليل اللي يثبت انه هو ايش امر متكرر. المفترض انه الامر اذا عرض بهذه الطريقة ان يكون له قوة. صاحب المتجرد للحق الباحث المفترض ان مثل هذا الكلام يقتنع به، ليس لاجل القائل ولا لاجل الاسلوب، لا لاجل الدلائل. هذا منهج، يعني هذا منهج يتعلم من دعوة الأنبياء. هذا البيان ليس خاصا بدعوة المشركين ولا الكفار ولا الملحدين ولا أهل الكتاب، لا شك أن هناك من باب أولى. لكن بما أننا في زمن يا جماعة الخير، نحن في زمن من شعاراته ومن صفاته الأساسية زمن الاختلاف، اختلاف المناهج بين المسلمين. إحنا اليوم في مرحلة جماعات وأحزاب وتيارات وأفكار ومذاهب وأقوال، وهذه كلها الخلافات فيها على قسمين. منها ما هو خلاف تنوع لا بأس به، مهم أن يكون موجودا ومهم أن يبقى، صح ولا لا؟ وهناك ما هو اختلاف تضاد واختلاف اضطراب واختلاف فتنة واختلاف تشتيت واختلاف ضياع بوصلة. هنا أنت حتى تأتي بشيء ترى أن فيه قدرا من الصلاح أو من الرشد في ظل هذه الاختلافات لا بد أن يكون مبرهنا، ما يعتمد فيه على اسم شخص ولا اسم جماعة ولا اسم تيار ولا اسم دولة ولا اسم إلى آخره. ما في اليوم، ما يصلح الشعارات، ولا بد من الدلائل ولا بد من البراهين. طيب نكتفي بالكلام عن هاتين الآيتين في صدر قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام، وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل في تفصيل المحاجة المبتدأة، قول الله سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشد، ونحمده سبحانه وتعالى على ما وفق، ونستغفره من ذنوبنا ونتوب إليه، ونسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر دينه، ينصر عباده المجاهدين في سبيله، وأن ينصر كل من ينصر دينه ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل أعداءه وأن ينتقم من المجرمين الذين يحاربون دينه ويصدون عن سبيله ويقاتلون عباده المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم يا ربنا صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وآته الوسيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته، واحشرنا في زمرته واجعلنا من الواردين على حوضه، وارزقنا مرافقته في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.